نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي رواية أخرى يقول صلوات ربي وسلامه عليه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله وأعزائي مشاهدي قناة مدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، والتي نتحدث فيها عن مجدد الهند الإمام العظيم شيخ الإسلام الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. أحبتي في الله، كنا قد تحدثنا في حلقات سابقة عن سيرة هذا الإمام العظيم، وتكلمنا عن بداياته ونشأته، ثم تكلمنا عن علومه التي اشتغل بها، وتكلمنا عن إنجازاته في الدفاع عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والرد على المبتدعين والمخالفين، ومن ضمنهم فرقة المجسمة الذين كانوا يجسمون والعياذ بالله ذات الله سبحانه وتعالى، ويخالفون بذلك منهج أهل السنة والجماعة، وأيضا الكثير الكثير، حيث أن الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى لم يتوقف ما إن يطرح عليه سؤال يخالف مذهب أهل السنة والجماعة، أو يسمع أن فيه شيئا يخالف قواعد الأدب مع الله سبحانه وتعالى أو مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه لتأليف كتاب ورسالة للرد على هذا السائل أو على هذا المعاند أو المكابر له رحمه الله تعالى. واليوم أحبتي نكمل حديثنا عن الإمام أحمد رضا خان، وخاصة فيما يتعلق بعلمه وماذا عمل وماذا اشتغل وماذا اشتهر من كتبه ومؤلفاته رحمه الله تعالى. دعونا بداية نذكر بأحوال الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى، كيف عاش وأين عاش. بمعنى أدق، الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى عاش في بيئة في الهند كان فيها في هذا الوقت وقت انحطاط أحوال المسلمين. يقول العلماء: كان الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى أحد علماء الإسلام الذين تمتعوا بالفراسة الإيمانية. قد وجه الإمام أحمد رضا خان كما ينقل ذلك العلماء اهتمامه البالغ إلى التصانيف والتأليف، وذلك لإحساسه الشديد بمسؤولية الكتابة والتأليف، خاصة وأنه وجد في نفسه أنه قوي في هذا الباب، فخلف بعده ما يقارب 1000 كتاب رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، لم تحصى تماما. كل هذا كان تقديرا، وسنأتي الآن للحديث عن عدم قدرتنا على إحصاء كتبه رحمه الله. ألف ما يقارب 1000، ما بين كتاب صغير وكتاب كبير، ما بين رسالة وما بين مجلد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه. وكان أساس مؤلفاته مبنيا على قواعد التي أسس عليها علماء أهل السنة والجماعة كل علومهم، ألا وهي القرآن الكريم والحديث الشريف وأقوال الأئمة والإجماع والقياس. فبذلك كان منهجه في تأليف كل كتبه رضي الله عنه وأرضاه، حيث كان جامعا، كان يجمع العلوم ويعطي عطاء من أخذ وكأنه أخذ كل العلوم رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه. لم يكن يمنعه من التأليف شيء، ولا حتى السفر ولا الحضر، كان إذا سافر حتى في طريق السفر يكتب ويؤلف رحمه الله تعالى. كان رجلا عجيبا. وقد تذكرنا أو ذكرنا في الحلقة السابقة حينما سئلنا عن كتاب الدولة المكية في المادة الغيبية الذي ألفه الإمام أحمد رضا خان، كان في ذلك الوقت مسافرا في بلاد الحجاز يعتمر أو في الحج على ما ذكر، فهو في مكة المكرمة خلال يوم أو يومين ألف كتاب الدولة المكية في المادة الغيبية، وسماه الدولة المكية نسبة إلى مكة لأنه ألفه في مكة المكرمة رضي الله عنه وأرضاه. نالت مؤلفاته إعجاب علماء أهل السنة في زمانه من عجم ومن عرب، حتى بلاد الحرمين بالتخصيص قد أعجبوا بمؤلفاته وكتبوا له التقاريض لمؤلفات الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، وذلك لما رأوا من غزارة علمه رحمه الله تعالى ودقة عبارته وأسلوبه الرصين في الأسئلة والأجوبة ونسق العبارة. كان رجلا بليغا. ونحن نتذكر ونذكر دائما أنه رحمه الله تعالى كان يتقن أكثر من لغة، حيث إنه كان يتقن العربية والأردية والهندية والفارسية، لم يكن إتقانه فقط للغة بل كان أديبا، كان متقنا للأدب الفارسي والأدب الأردي والأدب العربي، ألف في الأدب وألف في الشعر في ثلاث لغات رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. هذا من ناحية. وأما من ناحية الإفتاء والفقه فقد شهد له محبوه بل وأعداؤه ومن يبغضه شهدوا له بأنه محقق في المذهب الحنفي، شهدوا له بالعلم الدقيق في الإفتاء، حتى إنه لا يحدث عن نفسه رحمه الله تعالى، يتكلم عن نفسه فيقول وهو يحدث عن نعمة الله تعالى عليه، يقول: إن الاستفتاءات تأتينا من أقطار الهند وبلاد أخرى مثل أفغانستان وبورما والصين وأفريقيا وأمريكا والعراق والحرمين الشريفين، فتجتمع عندنا في بعض الأحيان حوالي 400 استفتاء في وقت واحد. يقول: وإنني بعون الله تعالى أقوم بخدمة الإفتاء منذ 51 سنة، وقائم على الإفتاء منذ 51 سنة. طبعا هذا الكلام بناء على زمن القول الذي قاله، قال: والحمد لله نقوم بالإفتاء منذ عهد جدنا الشيخ رضا علي خان رحمه الله تعالى حتى يومنا هذا. يقول العلماء: كان كلامه هذا في سنة 1337 أي عام 1918 للميلاد، هذا في التاريخ الميلادي، وتبلغ هذه الفترة 91 سنة. ومن المعلوم أن الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى متى توفي؟ في سنة 1921 أي بعد كلامه هذا بثلاث سنوات توفي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. تأليفاته كثيرة، سنتحدث عنها إن شاء الله بالتفصيل بعد أن نتكلم قليلا إن كان هنالك أسئلة بعون الله تعالى. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل هنالك من سؤال؟
You were telling that in safar or in traveling he was writing books also. So for writing books we have to consult library, we have to consult dictionaries and so many things. So these all books and dictionaries he will be carrying with him in travel.
بارك الله فيك. ترجمة سيدي.
ما شاء الله. سائل هو يقول: إنما الشخص هو يريد أن يؤلف كتاب، فضروري له كتب الكثيرة، يعني مكتبة كاملة وفيها كتب كثيرة. فعندما يسافر الشيخ إمام أحمد رضا فهو يسافر مع الكتب الكثيرة أو ماذا يفعل؟ كيف هو يؤلف في السفر بدون الكتب الكثيرة؟
بارك الله فيك. الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى عندما نقول إنه شيخ الإسلام أو نقول إنه مجدد الهند، فنحن لا نطلق عليه هذه التسمية عبثا. لماذا؟ لأن هذا العلم علمه في رأسه وفي صدره، لا يحتاج إلى كتب ومراجع، وإلا ما أطلقنا عليه قولنا شيخ الإسلام ومجدد الهند لو أنه ينقل فقط. إنما كان العلم من عنده، يحفظ ما كان يقرأ رحمه الله تعالى، كان موسوعة رحمه الله تعالى. إذن رجلا عنده موسوعة في عقله رحمه الله تعالى. طبعا لا ننكر بل نؤكد دائما على أن هذا هبة من الله تعالى، الله تعالى أعطاه، ولذلك كان جديرا أن يقال له شيخ الإسلام ومجدد الهند ويعني أمير أهل السنة في زمانه رحمه الله تعالى حقيقة. ولذلك مثله أمثاله كذلك العلماء الكبار الذين كان من سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فهو على نهج السلف الصالح رضي الله عنه بغزارة علمه وأيضا بعلوم التي حاز بها، والله تعالى أعلم والحمد لله.
ما شاء الله.
اعلی حضرت امام اہل سنت ایک وہ شخصیت ہیں کہ جن کو دنیا مجدد اسلام کے نام سے پہچانتی ہے اور انہیں بڑے بڑے القابات سے پکارا جاتا ہے، تو ہم ایسے ہی انہیں بڑے بڑے القابات سے نہیں پکارتے، بلکہ یہ ان کا کمال تھا کہ الحمدللہ انہیں اتنی کتابیں حفظ تھیں، جو عبارت اعلی حضرت ایک مرتبہ پڑھ لیا کرتے وہ آپ کو حفظ ہو جایا کرتی، یاد ہو جایا کرتی تھی. لہٰذا آپ نے سفر میں بڑے بڑے فتاوی تحریر فرمائے، بڑی بڑی کتابیں اور بڑے بڑے رسالے تحریر فرمائے، اور وہ سب اپنے حافظے کی بنا پر جو کچھ ان کو یاد تھا، جو کچھ ان کے ذہن میں تھا، الحمدللہ عز و جل اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد فرمائی، انہیں بہت سارا علم ہبا کیا، عطا کیا، جس پر الحمدللہ بغیر لائبریریوں کے بھی بڑی بڑی کتب لکھنا اعلی حضرت کا حصہ رہا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. سؤال آخر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلا فتویٰ کتنے سال کی عمر میں دیا؟
شیخ امام احمد رضا متى كتب اول فتویٰ فی عمره؟
بارك الله فيك. أذكر أني قرأت للإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى أنه كتب أول فتوى وكان عمره 13 سنة، وكان ذلك تحت إشراف والده. وخلال هذه الفترة وبعد أن كتب هذه أول فتوى أجازه والده رحمه الله تعالى أن يتصدر للإفتاء، خلاص أصبحت مفتيا، يعني أن يكون مفتيا في أي وقت يسأل يستطيع أن يجيب، وهو عمره 13 سنة رضي الله عنه والله رحمه الله تعالى.
اعلی حضرت امام اہل سنت نے پہلا فتویٰ 13 سال اور مزید کچھ دن، 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ صادر فرمایا، اور جب ان کے والد گرامی نے یہ فتویٰ دیکھا تو اسی وقت اعلی حضرت امام اہل سنت کو فتویٰ لکھنے کی اور فتویٰ دینے کی اجازت عطا فرما دی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
سؤال آخر.
حضرت امام احمد رضا رحمۃ الرحمن نے کب قرآن پاک حفظ کیا؟
متى حفظ القرآن شیخ امام احمد رضا
رحمه الله تعالى؟ الامام احمد رضا خان كان بداية اشتغاله بالعلم رحمه الله تعالى كان حفظ القرآن الكريم، بل اشتهر عنه قصة انه رحمه الله تعالى كان عندما يقرأ وهو طفل صغير، وأذكر أنه الله أعلم كان في 6 من عمره في هذا الوقت، كان عند شيخه يقرأ، فشيخه صحح له التلاوة خطأ، الشيخ أخطأ الذي يقرئه أخطأ، نسي الشيخ، فهو يقول له الخطأ. الإمام أحمد رضا خان وهو طفل صغير لا يقول مثل شيخه، لم يسمع لشيخه الخطأ، وإنما بقي على ما هو عليه. فيعني الأستاذ أقول لك قل هكذا، هو لا يقول مثل ما يقول أستاذه، وإنما يبقى على ما هو عليه. في هذا الوقت أذكر أن جده مرة فسمع ما يحصل بينهما، فقال اقرأ، ما القصة؟ قال أنا أقول له اقرأ هكذا وهو يقرأ هكذا. فلما سمع جده من الشيخ أحمد رضا خان هذا الطفل الصغير في ذلك الوقت، رأى أن الإمام أحمد رضا خان في هذا الوقت هذا الطفل الصغير كان هو معه الحق، هو المحق في قراءته، وكان الأستاذ هو المخطئ. حين ذاك تعجب الأستاذ أنه أخطأ في نفسه، والطفل أصر على قراءته يعني تلك الصحيحة، حتى قال له مزاحا: أنت من الإنس أم من الجن؟ قال: لا، أنا من الإنس والحمد لله. يعني أستاذه أراد أن يداعبه رحمه الله تعالى. والإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى اشتغل بحفظ القرآن من صغره، لكنه لم يتمه. وعندما كبر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، كان الناس يقولون عنه حافظ، أي يحفظ كتاب الله، لكنه لم يكن حافظا. فلما سمع أن الناس يقولون عنه ذلك، وهو كان إماما في مسجد يصلي في مسجد، كان ذلك في رمضان، قام فعزم على نفسه بين صلاة المغرب وصلاة العشاء التي هي صلاة التراويح أن يحفظ كل يوم القرآن الكريم. فكان في كل يوم يحفظ ما بين المغرب والعشاء جزءا، يحفظ ما بين المغرب والعشاء ويصلي به التراويح، إلى أن أتم رمضان 30 يوما، فحفظ كتاب الله في شهر رمضان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه.
اعلی حضرت امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں عطا فرمائی، کرم فرمایا. امام اہل سنت نے الحمدللہ ایک ماہ میں قرآن حفظ فرما لیا. اس کا واقعہ کچھ یوں ہا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کو لوگ حافظ کہا کرتے تھے، آپ حافظ قرآن اس وقت تک نہیں تھے، کامل حافظ قرآن نہیں تھے. رمضان المبارک آیا، آپ نے حفظ قرآن کا ارادہ فرمایا، روزانہ مغرب سے عشاء کے درمیان ایک پارہ حفظ کرتے اور عشاء کے بعد تراوی میں سنا دیا کرتے تھے. جب رمضان مکمل ہوا تو آپ مکمل حافظ قرآن ہو چکے تھے. یہ آپ کی کرامات میں سے ایک ماہ میں اور اتنے مختصر سے وقت میں قرآن حفظ کرنا بظاہر عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
أي سؤال آخر؟
أنا شفت في القناة المدني الشيخ فضيلة محمد إلياس عطار قادري حفظ الله تعالى دائما ذكر الشيخ إمام أحمد رضا، بلأي سبب؟
بارك الله فيك. طبعا شيخنا الشيخ الإمام الداعية محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى، حينما يقول أنا خطوتي أو قدمي على قدم الإمام أحمد رضا خان، فإنما يقصد بذلك أشياء كثيرة. أول ما يقصده شيخنا الشيخ محمد إلياس هو مسلك عشق الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ إن الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى كان معروفا ومشهورا أنه متيم عاشق للحبيب صلى الله عليه وسلم. فعندما يتكلم شيخنا الشيخ محمد إلياس في هذه المسألة فإنما يقصد هذه أولا، ثم يقصد ثانيا منهج الدعوة، حيث إننا في مركز الدعوة الإسلامية دعاة ندعو إلى الله تعالى ضمن مركز وتحت إشراف شيخنا، فإننا دائما على منهج الإمام أحمد رضا خان من ناحية العلم، أي أننا لا ندعو ونحن جهلاء، إنما نتعلم ونعلم. حينما يخرج الدعاة عندنا في مركز الدعوة الإسلامية للدعوة، قبل ذلك يجلسون في تربية اجتماع ويذهبون حتى في قافلة المدينة، فهل قافلة المدينة هي دعوة أم علم ودعوة؟ يجلسون ويتعلمون في ظن السنة ويقرؤون كتاب الله وحلقات القرآن الكريم، تعليم التلاوة وتعليم السنن والآداب والمستحبات والفقه. خلال العلم نحن ندعو الله سبحانه وتعالى. فعندما يقصد شيخنا أيضا ناحية الدعوة أننا على مذهب الإمام رضا خان رحمه الله تعالى، إنما يقصد أننا نتعلم ونعلم، ليس كبعض الناس ممن يذهب ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا خير، لكن دون علم لا. شتان بين الداعي الذي يتعلم ويعلم وبين الداعي الذي ليس عنده بضاعة، والله تعالى أعلم.
صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
إذن أحبتي في الله، الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى أحد الأعلام الكبار، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم في الحديث عن الإمام أحمد رضا خان. نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة الحديث عن علمه وعن علومه وعن عدد المؤلفات التي ألفها. سنتكلم عن هذا وعن اختلاف العلماء في إحصاء عدد مؤلفاته. هذا ما نتعرف عليه بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. ختاما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمنا وإياكم دائما بالنهل من العلم كما كان الإمامنا الشيخ أحمد بن خان رحمه الله تعالى، وكما علمنا شيخنا وداعيتنا ومربينا الشيخ محمد الياس حفظه الله تعالى، أن ننهل دائما من العلم لنعلم الناس دائما على نهج أهل السنة والجماعة. أسأل الله العظيم ذلك وأن يكرمنا وإياكم بذلك، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تین کا ڈنکا بجایا اے امام